وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رزقك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
سبق أن تحدثنا أو علقنا على حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأخبره بأنه يأتي قوم أهل كتاب، ثم وجهه في الدعوة وهو أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها هي الأصل التي تنبني جميع الأحكام على تحقيقها. وبعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة بدأ بالأمر المهم بعد الشهادتين وهو الصلاة. والصلاة ركن من أركان الإسلام، وذكرنا على أن الله تبارك وتعالى فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وفرضها فوق سبع سماوات، وذلك لأهميتها في حياة المسلم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت وفاته كانت على وجهه خميصة يضع على وجهه ثم يرفعها ويقول للناس: الله الله، الصلاة الصلاة، ما ملكت أيمانكم. فهو يحث على الصلاة في آخر لحظة من حياته، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعلى المسلم أن يحذر من التهاون في الصلاة، لأن الصلاة من تركها فهذا وعيده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الصلاة ذكر الزكاة وقال: إذا أطاعوك للصلاة، وأنها خمس صلوات في يوم الليلة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وتحدثنا عن فرضية الزكاة وأنها قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي من الأركان التي قاتل عليها أبو بكر والصحابة رضوان الله عليهم لمن منعها، أي قتال المرتدين عن الزكاة. والصلاة والزكاة من الأمور الظاهرة التي يعملها المسلم، فإذا تركها تبين على أنه غير ملتزم بأحكام الشريعة. لكن الصوم مثلا ركن من أركان الإسلام، ولكنه من الأمور الباطنية الخفية. بإمكان المسلم الذي يدعي الإسلام أن يدخل في بيته ويأكل ويشرب ويعمل ما يشاء، ثم يخرج ويقول للناس: أنا صائم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصوم، يعني كل عمل ابن آدم له، بمعنى أنه ظاهر وأنه يشاهد وأنه يرى، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا الكلام نقوله على أساس قد يقال: كيف يقاتل على الصلاة والزكاة ولا يقاتل على الصوم؟ الصوم ما حد يعلم عنه، لأنه من العبادة الخفية التي هي بين العبد وبين ربه. في الظاهر يطلع أمامك يقول: أنا صائم، وفي الداخل ممكن يأكل ويشرب ويعمل ما يشاء. وهذه مثل الأعمال الأخرى التي يؤتمن عليها المسلم، مما يؤتمن عليها المسلم وهي بينه وبين ربه الطهارة. الصلاة مثلا لا تصح إلا بوضوء، وكذلك الغسل من الجنابة. لكن الإنسان ما يعلم عن هذا، عند أسئلة الآخرين ما يعلم عن نفسه إلا هو، قد يخرج بين الناس ويصليه على غير طهارة، ما حد يقول له لماذا. فهذه من الأمور التي هي بين العبد وبين ربه. فلهذا ذكر العلماء الفرق بين الصلاة والزكاة وبين الأمور الأخرى الخفية التي قد يخفيها الإنسان. في هذا الحديث أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وتحدثنا عنه في أخذ الزكاة، قال واتقي دعوة المظلوم، يعني نهاه أن يأخذ من المال أفضله وأحسنه، وإنما يأخذ من الوسط، أي لا يأخذ من الرديء ولا يأخذ من كرائم الأموال. ثم بين على أن صاحب الحق إذا أخذ حقه وكان الآخذ قوي فالله تبارك وتعالى ينصر الضعيف من القوي، ولهذا قاله اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والتنبيه في الظلم في هذه القضية أي في الزكاة وأخذ الكرائم منها هو تنبيه على تحريم الظلم عموما. ولهذا في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، قال يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يتسلط القوي على الضعيف ويظلمه، لأنه لو ظلمه وظن على أنه يعني لا يستطيع هذا الضعيف أن ينتصر لنفسه فالله تبارك وتعالى أقوى منه، فيجب على المسلم أن يتجنب الظلم بجميع أنواعه. أيضا في الحديث هذا موضوع لطلاب العلم خاصة، وهو أن جماعة هناك يقولون لا يحتج بخبر الآحاد في العقائد، وهذا الحديث الذي ذهب به وأرسل به معاذ وحده. فالمؤلف يقول وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل، فإذا كان الإنسان عدلا وهو واحد فخبره هذا مقبول، ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، هذه كلها مما يدل عليه هذا الحديث، لأن معاذ رجل واحد ذهب إلى أهل اليمن يبلغهم الإسلام وشرائع الإسلام، وقبلوا منه ذلك التبليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الثاني وهو حديث علي أو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في هذا الحديث أولا فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يحبه وأنه يحب الله ورسوله. وقوله في الحديث يعني كلهم يرجو أن يعطاها، ليس معنى ذلك أنهم يتطلعون إلى الإمارة وأن كل واحد منهم يريد أن يكون أميرا، فالصحابة لا يتنافسون على مثل هذا، وإنما تنافسهم على هذه الصفة التي ورد ذكرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال هذا القول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكل واحد من الصحابة يرجو أن يعطى هذه الراية، من أجل لماذا؟ حتى يتحقق فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث الصحيح ما طمعت في الأمارة مثل يومئذ، وكنت أرفع رأسي حتى يشاهدني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يذكره بنفسي. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عن علي، قال أين علي؟ فهذه الفضيلة وقوله هنا في الحديث لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفها، لكن روى الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا هو العلم الذي كان هو الراية أو اللواء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكتوب في هذه العبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. ثم أخبر شيخ الإسلام على أن هذه الفضيلة وهي المحبة هي لعلي ولغيره، يعني فيه من يشاركه في هذه المحبة، فقال ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، إن الله يحب المؤمنين ويحب المتقين، فالمحبة للجميع، كل من وصف بهذه الصفة فالله تبارك وتعالى يحبه. ولكن علي اختص بهذه الخصلة في هذا الموقف، أي في فتحه أو جعله قائدا لتلك الغزوة. يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. المعلوم على أن طوائف المسلمين يعني دخلت عليهم أفكار، وهذه الأفكار أبعدتهم عن العمل بالسنة وعن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطائفة وهم النواصب ومنهم الخوارج، هؤلاء يعادون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل الخوارج يكفرونه ويكفرون عثمان ويكفرون عدد من الصحابة، هذه عقيدتهم. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبغض الأنصار إلا منافق، ولا يبغض علي إلا منافق. فمن كان في قلبه غل وبغض للصحابة جميعا فهو ممن جاء وصفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفاق، لأن هؤلاء بذلوا أنفسهم وأموالهم وتركوا أولادهم وديارهم في سبيل الله، فما يبغضهم إلا منافق. علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث من النواصب الذين يكرهونه، يعني النواصب الذين ينصبون له العداء، ومن هؤلاء النواصب الخوارج، فمنهم من لا يتولاه ومنهم من يكفره أو يفسقه كالخوارج. لكن يقول المؤلف لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، يعني في طائفة أخرى تقابل الخوارج، وهؤلاء الذين يغلون في علي غلوا زائدا، ثم ادعوا على أن تلك النصوص التي فيها فضل الصحابة يعني كان فضلهم قبل أن يرتدوا عن الإسلام عياذا بالله. فهؤلاء الروافض ادعوا على الصحابة أنهم ارتدوا ولم يبقى على الإسلام إلا العدد القليل. هو يقول على هذه القاعدة هذا الاحتجاج لا ينفع. لماذا؟ لأن الرافض عندهم الصحابة جميعا، كان الفضل فيهم الموجود في آيات من كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتدوا حسب دعواهم، ودعواهم هذه باطلة مردودة عليهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا الله تبارك وتعالى وعدهم بالجنة، والجنة لا تكون إلا للمؤمن، والله تبارك وتعالى حرمها على الكفار. فالكافر سواء كان أصليا كاليهودي والنصراني والمجوسي أو كان مرتدا بعد الإسلام، هؤلاء جميعا لا يدخلون الجنة، لأن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على الكفار، وإنما الجنة هي للمؤمنين. والله قال في كتابه العزيز عن الصحابة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. فالصحابة جميعا وعدوا بالجنة لكن على درجات وتفاضل بينهم، لأن من أسلم قبل الفتح وأنفق قبل الفتح هذا أعظم درجة من الذين أسلموا بعد الفتح. ثم يقول فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، ولكن هذا باطل، يعني ما تقوله الروافض وما تقوله الخوارج كله باطل، مصادم لنصوص الكتاب والسنة، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. يقول هذا المدح في كتاب الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الشاهد من هذا أن الآيات الواردة في فضل الصحابة دليل على فضلهم وعلى بقائهم على إيمانهم وأنهم من أهل الجنة، لأن الله تبارك وتعالى لا يطلق المدح على شخص وهو يعلم أنه سيرتد عن الإسلام. قال: فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق على مثل هذا المدح على مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. ثم أيضا فيه إثبات صفة المحبة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا أيضا لطلاب العلم الذين يدرسون في هذا الباب، على أن صفة المحبة أهل السنة والجماعة يثبتوها لله تبارك وتعالى على ما وصف به نفسه كما في هذا الحديث وفي الآيات في كتاب الله، خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم، فالجهمية وأمثالهم لا يثبتون هذه الصفات لله تبارك وتعالى بل ينفونها عن الله. قوله: يفتح الله على يديه، صريح في البشارة بحصول الفتح، يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حينما كانوا يحاصرون خيبر أخبر بهذه العبارة وقال هذا القول، والرسول لا ينطق عن الهوى، قال: لا يعطينا الراية غدا يفتح الله عليه أو يفتح الله على يديه. فهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح وأنه سيتحقق وقد تحقق، فهو علم من أعلام النبوة. وقوله: فبات الناس يذوقون ليلتهم، قال المصنف: يخوضون، أي في من يدفعها إليه، يعني من هذا الرجل الذي سيدفع الرسول عليه الصلاة والسلام الراية إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، يعني كونهم باتوا يخوضون في هذا الأمر ويتحدثون ومن سيعطى الراية غدا من الصحابة، يعني عملهم هذا حرص منهم على الخير، لأنهم يعلمون أن هذا الرجل الذي سيعطى ستكون له تلك الصفة وأن الله تبارك وتعالى يحبه، فهذه من الفضائل وهم كانوا يحرصون على ذلك. قوله: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، يعني لما أصبح الصباح الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يعطينا الراية غدا، فالناس باتوا تلك الليلة يتحدثون ويبحثون من سيكون، لما جاء في الصباح ذهبوا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يرجو أن يعطى هذه الراية، يعني كل واحد يتمنى في نفسه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيه الراية، كما قلت لكم لا من أجل أن يكون قائدا لأنهم لا يحرصون على هذا، ولكن من أجل أن تكون له هذه الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، هذا الكلام الذي أشرت إليه، عمر بن الخطاب يقول: ما أحببت الإمارة، أي ما أحببت أن أكون أميرا إلا يومئذ. لماذا؟ من أجل هذه الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام، وإن كان شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. نذكر لكم هذه القصص. ثابت بن قيس رضي الله عنه كانت طبيعته حينما يتكلم صوته مرتفع، مثل هذا الكلام تسمعه الآن، أنا أصيح عليكم الآن، لكن كانت طبيعته هكذا إذا تكلم فكان صوته مرتفع، فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي أن من يرفع صوته متعمدا فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله يحبط، لأن هذه كبيرة. الصحابة رضوان الله عليهم مؤدبون بأدب الله، لأن الله أدبهم. فحينما نزلت هذه السورة وكان قيس بطبيعة حاله حينما يتكلم يكون صوته مرتفع، جلس في بيته يبكي، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى في المسجد عادة يتفقد أصحابه، فإذا تأخر أحدهم عن الصلاة فرض أو فرضين فربما يكون له عذر، لأنهم لا يتركون الصلاة ولا يتأخرون عن صلاة الجماعة إلا لعذر، فربما يكون المتأخر مريضا. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: نذهب إلى فلان لنزوره. فلما تخلف قيس سأل عنه، يعني هل هو مريض؟ قالوا لا، وإنما جلس يبكي في بيته ويقول حبط عمله. فقال: وما ذاك؟ يعني ما هو السبب الذي يقول من أجله هذا الكلام؟ قالوا: يقول نزلت هذه السورة في أن من يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فعمله يحبط، وهو دائما صوته مرتفع، فيقول أنه يعنى بهذه السورة وأنه ممن تنطبق عليه هذه السورة. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: لا، بل هو من أهل الجنة. فهذه شهادة شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة، وكذلك شهد لعبد الله بن سلام، وشهد لأبي بكر ولعمر ولعثمان والعشر المبشرون بالجنة وغيرهم، لأن قيس هذا من غير العشرة. فمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بشهادة معينة فعلينا أن نشهد بتلك الشهادة المعينة، يعني نقول فلان بعينه من أهل الجنة، علي من أهل الجنة، أبو بكر من أهل الجنة، عمر من أهل الجنة، لأن الرسول شهد لهم بأعيانهم. ثم الشهادة للمؤمنين عموما، فالمؤمنون عموما مآلهم إلى الجنة، حتى ولو دخل بعضهم النار بكبيرته فمآله إلى الجنة، لكن لا نستطيع أن نقول فلان بعينه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأن هذا لا يقال إلا بنص، والرسول عليه الصلاة والسلام نصص على هؤلاء. كذلك في قضية المحبة، الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لعلي رضي الله عنه بأنه يحب الله ورسوله، والله ورسوله يحبه، يعني الله يحب علي والرسول يحب علي، وعلي يحب الله ويحب رسوله، فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم أيضا ذكر هنا كما شهد الرسول عليه الصلاة والسلام بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر، تنبهوا لهذه القصة. في صحيح البخاري في كتاب الحدود أن رجلا يلقب بحمار وكان مبتلى بشرب الخمر، مدمن على شرب الخمر، فيشرب الخمر ويأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضربه، يعني يقيم عليه الحد، وهكذا يتكرر منه ذلك ويتكرر إقامة الحد عليه. ففي يوم من الأيام قال أحد الصحابة حينما جاء به: قبحه الله أو أخزاه الله ما يكثر ما يؤتى به بالخمر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقله، لا تقل هذا القول، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، إنه ما أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله. يعني الرسول يقول عن هذا الرجل: ما أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله، ولكن شهوته ونفسه الأمارة بالسوء والشيطان دفعه إلى ارتكاب هذه المعصية، والمعصية إذا ارتكبها صاحبها وفيها حد ويقيم عليه الحد انتهى أمره، لأن إقامة الحدود هي مطهرات، يعني تطهر من الذنوب، تطهر من الذنوب، وهي زواجر للآخرين. ولذلك حينما ارتكب ماعز تلك المعصية وهو الزنا وكذلك الجهنية أو الغامدية ارتكبت معصية الزنا، كلاهما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طهرني يا رسول الله طهرني، معناه أنه ارتكب شيء يحتاج إلى التطهير منه. فماعز أقيم عليه الحد، والحد الرجم، ما قام عليه الحد مباشرة، وإنما حينما جاء أمامه وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، تركه الرسول فجاء عن يمينه فقال ذلك القول فالتفت تركه، فجاء عن يساره وقال ذلك القول، حتى شهد على نفسه 4 شهادات بالله أنه ارتكب تلك المعصية. وبعد هذا لم يأخذ بهذه الشهادة مطلقا، وإنما سأل أهله وقومه قال ماذا تعرفون عن الرجل هذا، هل هو مجنون، هل فيه شيء، فكلهم شهدوا له بالخير، ولذلك أمر به فرجم. والمرأة التي حملت من الزنا، وهذه المسألة أي إقامة الحد في الزنا لا يثبت بالشهود، ما ثبت حد بالشهود، لأن الشاهد أول الله تبارك وتعالى لا يحب إشاعة الفاحشة، فإذا حدث من إنسان مثل هذا الذنب لا يقام عليه بالشهود إلا 4 يشهدون، ويشهدون بأنهم رأوا الفعل مباشرة، ما يقول أن رجل اختلى بامرأة في بيت مقفل عليهم، هذه الشهادة ما تكفي ولا تقبل، فلا بد أن يشهدوا 4 أنهم شاهدوا تلك الجريمة مباشرة. ولهذا لو شهد 3 والرابع تأخر لم يشهد أقيم الحد على 3، حد القذف. ولهذا لم يثبت على إنسان إقامة الحد عليه في الزنا بالشهود، وإنما يكون بالاعتراف، يأتي الإنسان ويعترف، أو بالحبل، لأن المرأة إذا حملت وليس لها زوج فمعلوم أنها لا تحمل إلا من ذلك العمل. فهذه المرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع وليها وأخبرته وطلبت منه أن يقيم عليها الحد، فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن ترجع، وأمر وليها بأن يحسن إليها، يعني لا يعمل لها شيء، كما نعرف طبيعة الناس، يعني قد يسطو عليها، قد يضربها، قد يقتلها حينما ترتكب تلك الفاحشة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه بها خيرا، فبقت حتى وضعت، ثم أخذت ابنها وجاءت وقالت يا رسول الله طهرني، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرجعي فأرضعيه حتى يبلغ سن الفطام، لأن الطفل هذا لا ذنب له، وإذا أقيم عليه الحد، الحد حد الرجم، وهي تعرف ذلك، إذا رجمت من يقوم بهذا الطفل، فطلب منها أن تعود وترضع حتى يبلغ سن الفطام. ذهبت وأرضعته حتى بلغ سن الفطام، وجاءت به وفي يده كسرة من الخبز، يعني تخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الطفل هذا أصبح يعتمد على نفسه، ليس له حاجة إلى الرضاع من أمه، فطلبت إقامة الحد، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الحد، أمر بها فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت. لما جاء يصلي عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المعروف بشدته في الحق، أخذ بكتف الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كيف تصلي عليها وقد زنت، يعني كأنه يرى أن من ارتكب تلك المعصية لا يستحق أن يصلي عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إليه وقال هل علمت أحدا جاد بنفسه لله تبارك وتعالى، يعني هل في أفضل ممن يجود بنفسه لله ويقدم نفسه لإقامة الحد؟ ثم قال إنها قد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته تلك المرأة. ما الذي حملها على هذا، وما الذي حمل ماعز على هذا أن يقدم كل واحد منهما نفسه لتلك العقوبة؟ سبق أن أشرنا إلى حديث روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في صحيح البخاري، حينما جاء ذاك العراقي يسألها بعض الأسئلة، ومن أسئلته يسأل عن أول سورة نزلت من القرآن، وحينما قالت له إنه نزل أول ما نزل سور من قصار المفصل، يعني من السور القصيرة في القرآن فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، فيها تخويف من النار لمن كفر وبقي على كفره، وفيها الترغيب لمن آمن ودخل في الإسلام، وفيها قوله تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر كما في سورة الانشقاق. ثم قالت له هذه السورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنزل السور الطوال كسورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام، يعني السورة التي نزلت في مكة كلها فيها الدعوة إلى التوحيد إلى العقيدة، أما الأحكام التي تطبق على المسلمين مثل الزكاة وغيرها الصوم وجميع الأحكام إقامة الحدود، فهذه كلها لم تفرض في مكة. 13 عاما لم ينزل في مكة إلا فرض الصلاة التي تحدثنا عنها قبل الهجرة 16 شهرا، وكلما نزل في مكة كله في دعوة التوحيد، أي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده وإخلاص العبادة له. ثم قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا من فقهها، تقول لو قال رسول للناس في مكة اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ولو قال اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. لماذا؟ لأن الإيمان ما وقر في قلوبهم، فكون الإنسان يأتي يدعو لأمر تطبيق الحدود وإقامة الشريعة الإسلامية وقلوب الناس خاوية من التوحيد من العقيدة، هذا لا يمكن أن يطبق، والدليل عليه هذا الحديث وهذه القصة. فعائشة تقول في مكة لو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. فلما تقول ثاب الناس إلى الإسلام، ثاب بمعنى رجع، يعني كانوا شاردين من الإسلام ثم رجعوا ودخلوا في الإسلام، نزلت الحدود. في المدينة هنا نزل تحريم الخمر. الآية الأولى في سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية ليس فيها التحريم القاطع للخمر، وإنما فيها العاقل يوازن بين المصلحة والمفسدة، فالإثم أكبر من المنفعة، في منفعة ولكن إثمه أكبر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، لأن هذه الآية ما فيها بيان شافي للتحريم. الآية الثانية في سورة النساء، الله يقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، معناه أن تحريم الخمر هنا صار فيه تضييق في الوقت، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والصحابة من أحرص الناس على صلاتهم، لا يمكن أن يأتي الصلاة وهو سكران، إذن هو لو شرب الظهر سيأتي العصر وهو سكران، لو شرب العصر يأتي المغرب وهو سكران، لو شرب المغرب يأتي العشاء وهو سكران، الأوقات قصيرة، إذن لم يبقى وقت أطول إلا بعد العشاء إلى الفجر ومن الفجر إلى الظهر، معنى أنه ضيق الوقت الذي يباح فيه شرب الخمر. وكما قلت لكم عمر يكرر دعوته ويقول اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا، لأن هذا ليس فيه التحريم القاطع، وإنما فيه التحريم في هذه الأوقات. نزلت الآية الأخيرة في سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه، وهذا أمر، فاجتنبوه وانتهوا عنه. في الأحاديث الصحيحة وفي السيرة أن حينما نزلت هذه الآية وأبلغ بعض الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر في مجالسهم على أنه من كان في يده كوب من الخمر رماه، من كان في فمه قد أخذ شيئا مجه في الأرض، ثم أصبحت أزقة المدينة تسيل بالخمر، يعني كسروا الدنان أي مواعين الخمر من أنفسهم ولم يتابعهم أحد، وإنما الذي دفعهم إلى ذلك إيمانهم، إيمانهم هو الذي دفعهم إلى ترك تلك المعصية من أنفسهم. كذلك في قضية الزنا حينما قالت عائشة لو قال الناس اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ومعروف في السيرة على أن في مكة كانت هناك رايات للأماكن التي فيها الزنا لمن أراد ذلك، وهم يعملون ذلك العمل بحكم جاهليتهم، لكن لما جاءوا للمدينة عرفنا هذه القصة التي جاءت من ماعز وجاءت من تلك المرأة. الذي يدل على هذا قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالله ورسوله قضى بذلك أي بتحريم الخمر وبإقامة الحد على من ارتكب معصية الزنا الذي دفعهم لهذا إيمانهم. تلك المرأة التي ما زالت تتردد، يعني أول ما جاءت قال لها الرسول اذهبي حتى بعد الوضع، ثم وضعت وجاءت بنفسها لم يرسل لأحد، ما هي مسجلة عنده بأن التاريخ الفلاني تلد المرأة الفلانية حضروها يروح لها يعني جندي شرطي يجيبها، ما في أحد، إنما الذي جاء بها إيمانها. جاءت وقال لها ارجعي وبعد سنتين ترجع، راحت لو ذهبت من هناك لم يبحث عنها الرسول، لعلها ماتت لعلها، ولكن إيمانه هو الذي دفعها. وهذا يبين للمسلم على أن الإيمان وخوف الله تبارك وتعالى والإيمان بما وراء هذه الحياة وما سيحاسب به المرء هو الذي يدفعه إلى إقامة الشريعة في هذه الأرض. أما إذا كان قلبه غير صالح فلا يمكن ذلك. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يعني نسمع في إيمان وعمل، العمل لا بد منه. الإيمان تؤمن بالله بأنه الإله، بأنه المعبود، بأنه الخالق، بأنه الرازق، بأنه المحيي، بأنه المميت، بأنه المعبود، تؤمن بالله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه هي المهمة، المهمة والشيء الذي ينبغي أن يبدأ به ويركز عليه هو ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إصلاح قلوب الناس. فإذا صلحت القلوب الجوارح كلها تنقاد، وهذا دليل واضح وصريح في أن الخلافة في الأرض هي ثمرة للإيمان بالله والعمل الصالح. يعني الخلافة في الأرض، الملك في الأرض، إقامة الحدود في الأرض، إقامة الشرع في الأرض، جعل المؤمنين هم الخلفاء وهم الذين يحكمون، هذا وعد من الله لمن؟ لمن آمن وعمل صالحا. وعد الله الذين آمنوا منكم، والله لا يخلف الميعاد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، كانوا يخافون يتخطفهم الناس من كل مكان، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا، ثم قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالدعوة إلى إقامة الشريعة والحاكمية والحكم قبل إصلاح قلوب الناس هذا لا يمكن، لأن عائشة تقول لو قال لهم اتركوا ما تركوا، يعني المعاصي لا يمكن أن تترك إلا من قلوب الناس. فإذا آمنت قلوبهم وعلموا على أنهم يعاقبون على تلك المعاصي إذا ارتكبوها، عند ذلك يخضعون لشريع الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث نرجع إليه، فلما حضروا أي الصحابة وكنا كل واحد يرجو أن يعطى الراية، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ فقال هو يشتكي عينيه، يعني أرمد، الرمد معروف يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه، تعرفون البصاق، بصق الرسول في عينيه فبرئ كأن لم يكن. أما القطرة هذه نقطرها يجلس يومين ثلاثة يوم ما زال الرمد في عينيه، ولكل داء دواء، صحيح أن الدواء يعني ينفع إن شاء الله بإذن الله، لكن ما هو في نفس اللحظة، يعني في نفس اللحظة يعني يجلس بالقطرة في عين الأرمد يجلس اليوم ويجلس بكرة وفي اليوم ثلاث مرات وبعد ذلك يشفى بإذن الله. أما هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت بصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن، وأصبحت عينيه سليمة كأن لم يكن بها مرض. وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول له معجزات حسية كما أن له المعجزة المعنوية. من المعجزة الحسية هذه وتكثير الطعام القليل الذي يكفي لاثنين أو الثلاثة، يكفي لثلاثمائة وزيادة، وكذلك الماء ينبع من بين أصابعه، وكذلك الحصى يسبح في كفيه. فهذه كلها من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معجزات حسية. وله المعجزة المعنوية التي هي كتاب الله وهو القرآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام شارك الأنبياء السابقين في معجزاتهم الحسية، لكن في فرق بين المعجزة الحسية والمعجزة المعنوية. موسى عليه السلام من معجزاته أنه أعطي تلك العصا ضرب بها البحر فانفلق البحر الأحمر. هذا الآن ما يمكن تجيب عصا الدنيا كلها حتى عصا كهربائية ما يمكن تفلق البحر، ولكن هذه معجزة، الله تبارك وتعالى أمره أن يضرب البحر، لأنه لما جاء خلفهم العدو فرعون وقومه وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني سيدركون الآن، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وأوحى إليه أن يضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فخرجوا يمشون حتى دخل فرعون ومن معه. فلما اكتملوا وخرج بنو إسرائيل المؤمنون بموسى عليه السلام، أولئك خرجوا من البحر، وهؤلاء اكتمل دخولهم في البحر، أمر الله البحر أن ينطبق عليهم جميعا فغرقوا جميعا. ولما تشككوا في فرعون على أنه يمكن أنه ما مات، فالله تبارك وتعالى أمر البحر أن يرميه، أن يخرجه ويرميه. لكن ماذا قال فرعون في آخر لحظة؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله له؟ قال الآن وقد عصيت قبل، فبين أن التوبة في هذا الوقت غير مقبولة. ومن هنا يجب علينا أن نفهم وقت التوبة. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فأنت أيها المسلم لك فسحة في هذه الحياة، ما دمت تطمع في الحياة وتظن أنك ستعمر في هذه الفترة، لك أن تتوب من جميع الذنوب، والله تبارك وتعالى يقبل توبة التائبين. ونحن دائما ندخل من هذا الباب إلى الحج، فالحاج تائب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا من أوقات التوبة. أما إذا بقي الإنسان يرتكب المعاصي حتى أصبح على الفراش وجاءت الغرغرة وجاء الموت ويعلم أنه ما في إلا موت الآن، ما في غيره، ما يطمع في الحياة، قال إني تبت الآن، هذه التوبة غير مقبولة بنص القرآن. يعني إذا بلغت الحشر جهنم والغرغرة فالتوبة هنا غير مقبولة. والله يقول في هذه الآية في سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، خلاص هؤلاء ليس لهم توبة. فيجب على المسلم أن يتوب في الحالة التي هو صحيح فيها، يطمع بأنه سيعافى. ولهذا في هذه اللحظة لا تقبل لا وصية ولا يقبل طلاق ولا يقبل عتاق ولا يقبل شيء. يعني إذا جاء في هذا الوقت، أي وقت الموت، جاء الإنسان يقول ربع مالي ولا ثلث مالي للفقراء لفلان لفلان، هذه الوصية كلها لا تقبل منه. لو طلق زوجته هذا الطلاق لا ينفذ بل ترث مع الورثة. أي عمل يعمله في هذا الوقت لا يقبل، لأنه لو أراد أن يعمل ذلك كان عمله هو صحيحا، ولو كان صحيح الجسم معافى يطمع في العافية، يطمع في الدنيا، وتصرف هذا التصرف، وتصرف هذا مقبول. أما في هذه اللحظة فلا يقبل منه لا التوبة ولا غيرها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هو يشتكي عينيه بصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن. وعرفنا أن هذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن من معجزاته المعنوية يعني معجزة موسى العصا ومعجزات عيسى كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص. هذه المعجزات لا يستفيد منها إلا شخصين أي صنفين من الناس: الذي كان موجودا فيشاهدها فإذا أراد الله له الإيمان آمن، وإن لم يريد له قد يقول هذا سحر، مثل ما كان فرعون يطلب من موسى ويقدم له المعجزات التي الله تبارك وتعالى يعطي إياها، فكلما عمل شيء قال هذا ساحر وهكذا. فالذي يشاهد تلك المعصية يعني إذا وفقه الله يصدق بأن هذا رسول من الله تبارك وتعالى، أو الذي يؤمن بما يخبر الله تبارك وتعالى به، مثلنا نحن الآن نؤمن بما جاء في كتاب الله بأن موسى كانت معجزته العصا وأنه ضرب بها البحر وانفلق، فأي واحد منا يقول كيف ينفلق، ما يمكن هذا، الذي يقول هذا معناه أنه كافر بما جاء في كتاب الله. فالمؤمنون جميعا يصدقون بما جاء في كتاب الله وأن عيسى كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، نحن نصدق بهذا ونؤمن به. فنحن نؤمن بالرسل جميعا وبمعجزاتهم التي أخبر الله تبارك وتعالى بها في كتابه، فيستفيد من تلك المعجزات أي أن يصدق بالرسل، الذي يصدق بما جاء في كتاب الله والذي يشاهد تلك المعجزة إن وفق. أما معجزة الرسول المعنوية فهي القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأخبر الله تبارك وتعالى بل تحدى به البشرية جميعا أن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور، ثم أخبر على أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكتاب الله معجز من تاريخ نزوله، وقد عجز العرب وهم الفصحاء الذين نزل بلغتهم أن يعارضوا، بل كلهم سلموا وخضعوا له وأنه كلام الله وليس هو كلام البشر. ثم استمرت المعجزة وستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لن يستطيع أحد من البشر أن يعارض القرآن وأن يأتي ولو بسورة من مثله. ولهذا ثبات هذا الدين واستمراره إلى قيام الساعة لأن معجزته في دستوره، الدستور الذي يحكم به المعجزة فيه، يعني هو معجزة وهو نفس الدستور الذي يحكم به إلى قيام الساعة، يعني معجزته في صلب منهجه ولم تكن منفصلة، لأن معجزات موسى منفصلة عن التوراة، يعني العصا وكذلك عيسى، الإنجيل شيء والمعجزة شيء آخر، لكن هذا القرآن هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى تحدى به البشرية جميعا وأنهم لن يستطيعوا مثله لو اجتمعوا كلهم الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولهذا ثبات هذا الدين واستمراره لأن دستوره محفوظ، وهذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى تكفل الله بحفظه. التوراة والإنجيل والكتب أسندت إلى أولئك الأمم أن يحفظوها، يعني كلفوا بحفظها بما استحفظوا عليه من كتاب الله، يعني كلف علماء بني إسرائيل عموما، وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى كلهم من بني إسرائيل، كلفوا بحفظ تلك الكتب والمحافظة عليها. والمكلف بأمر من الأمور قد يفي بما كلف به وقد يخالف، وهذا هو الواقع. نحن الآن مكلفين بأمور مطلوب منا أن نعملها وأمور أن ننتهي عنها، قد نوفي وقد لا نوفي بل قد نخالف. فهم كلفوا أن يحفظوا كتاب الله ولكنهم ما وفوا بذلك، بل بدلوه وحرفوه وجعلوه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منه، جعلوه قراطيس يكتبوها ويحرفون. والقرآن لا، لم يكن الله حفظه إلى هذه الأمة بل تكفله بحفظه، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله هو الذي نزل القرآن وهو الذي تكفل بحفظه. ولهذا كلكم تسمعون لو حدث في أي مكان في العالم أن إنسانا أدخل حرفا في القرآن واو أو ألف يصيحون عليهم العالم كله. يعني لو أن واحد يدخل في كتاب الله أي جزئية لو حرف واحد نفهم أو نسمع، يعني قد أدخل اليهود وغيرهم بعض التحريفات في المصحف، ولكن المسلمون جميعا يهبون كرجل واحد للرد على هذا الرجل الذي يحرف كتاب الله، وما ذلك إلا لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله تبارك وتعالى جعله ميسر للمسلمين جميعا. نجد الطفل عمره 8 سنوات إلى 10 سنوات يحفظ كتاب الله من أوله لآخره. هذه الأسباب كلها من تيسير حفظ كتاب الله. والله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وخير الأمم والشاهد على الأمم يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى أخبر على أن هذه الأمة الوسط يكون شهداء على الناس يوم القيامة. كيف يشهدونهم متأخرون؟ في الحديث الصحيح أن الأنبياء حينما يأتون ويبعثونهم بأممهم ويسألهم الله تبارك وتعالى، تلك الأمم تجحد أنبياء تقول ما بلغونا، يعني ما بلغونا الذي أرسلوا به. فمن يشهد لأولئك الأنبياء؟ تشهد هذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولهذا حينما تلا ابن مسعود أو غيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام له اقرأ، فقال كيف أقرأ وعليك أنزل؟ قال أحب أن أسمعه من غيري. فلما تلا عليه من سورة النساء إلى هذه الآية قال الرسول حسبك، يعني يكفي. قال فالتفت في إذا عيناه تذرفان حينما سمع هذه الآية التي أنزلت عليه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والله يقول لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمم تشهد لأنبياء السابقين بأن أممهم بلغتهم، كيف يشهدونهم ما حضروا؟ والشهادة لابد أن تكون عن علم. هم يشهدون لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه بأن أولئك الأنبياء جميعا بلغوا أممهم ما أوحاه الله إليهم وخالفوهم وعصوهم. فهذه الأمة تصدق بما أخبر الله به تبارك وتعالى في كتابه، وتشهد بهذا على تلك الأمم بأن الأنبياء بلغوهم. هذه الأمة هي التي تحافظ على كتاب الله، وكتاب الله محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. وهذه الآية رد على الطاعنين في كتاب الله الذين يدعون أن كتاب الله فيه نقصا أو فيه تحريف أو هناك يعني قرآن غير هذا القرآن موجود في مكان آخر. هذه الآية ترد على هؤلاء جميعا. وكما نعلم أنه لو أدخل في كتاب الله حرف واحد كل المسلمين في العالم يعني ينهضون جميعا ويردون على من أراد أن يطعن في كتاب الله بزيادة أو نقص. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر علي أعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن بصق لعلي في عينيه وبرأ من ذلك المرض كأن لم يكن به وجع أعطاه الراية، لأنه قال في الحديث لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاه الراية وقال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته حينما يبعث السرايا يأمر أميرهم بعدما يعظه ويأمره بتقوى الله تبارك وتعالى ويوجهه، يأمره بما يعمل وهو لا يخالف ذلك الأمر الذي أمره به. فهذا الحديث هنا يبين لنا أن الرسول قال لعلي اذهب إليهم وادعهم إلى الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما بعث معاذا إلى اليمن وقال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا قبلوا ذلك بعد هذا تأتي شرائع الإسلام ويبين لهم ما يراد منهم. وقال انفذ على رسلك أي أمضي على رسلك. ثم قال ثم ادعهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اكتبته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية يعني دعوة لأهل الكتاب، وعلي بن أبي طالب الآن يقاتل اليهود لأنهم في خيبر، فيدعوهم إلى الإسلام. الإسلام هو الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والدخول في طاعته والعمل بشرائع الإسلام. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك، هذا هو أصل الإسلام، التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. كل رسول من الأنبياء من الرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى إلى أممهم وأولهم نوح عليه السلام كلهم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، يعني لا يجوز للقائد الذي يدعو غير المسلمين للإسلام أن يبدأهم بالقتال مباشرة، وإنما يدعوهم أولا إلى الإسلام. وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا أهل الكتاب فأول ما يدعوهم إلى الإسلام فإنهم أطاعوا قبل منهم وصاروا مثل المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. إن امتنعوا وهم أهل الكتاب فالمطلوب منهم أن يدفعوا الجزية، والله تبارك وتعالى قال في قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإذا دفعوا الجزية بقوا على دينهم. لكن إذا امتنعوا لم يسلموا ولم يدفعوا الجزية فهناك القتال، فإذا قاتلهم واستولى عليهم هنا يأتي حكم الرق، لأن الرق ليس معناه أن الله تبارك وتعالى خلق أناس عبيد مملوكين وخلق أناس أحرار، وإنما خلقهم كلهم أحرار، كلكم لآدم وآدم من تراب. ولكن الكافر الذي كفر بالله تبارك وتعالى وعبد الأحجار والأشجار وعبد الأصنام من دون الله إذا دعي للإسلام وقبل الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. لكن إذا امتنع فهو إن كان من أهل الكتاب ودفع الجزية فيبقى على دينه، وإن كان من المشركين فلا يقبل منه بل يقبل منه الإسلام فقط. إذا امتنع عند ذلك يقاتل، فإذا استولى المسلمون على الكفار أصبحوا بهذا الحكم أرقاء بأيدي المسلمين. هذا معنى الرق في الإسلام.